الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدي في أول السور بسورة البقرة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية نتكلم فيها أولا على المعنى العام حتى يتضح بعد ذلك الحكم، ثم وهذه الطريقة نأخذها على سبيل الاضطراد في كل آية نمر عليها بإذن الله تعالى. الله جل وعلا يقول هنا: وإذ قال ربك للملائكة. عطف الله عز وجل هذه الآية على ما قبلها، وهذا يستفاد منه شيء، أنه ينبغي لمن أراد بيان حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أن يبتدئ بالشيء من أوله. فالله عز وجل أراد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الإنسان عند الله جل وعلا وقيمته، فإنه إذا فهم الإنسان مكانته عند الله فهم الأحكام المتوجهة إليه. أعظم ضلال البشرية هو بجهلهم بقيم الأشياء، إذا جهلوا قيم الأشياء ضلوا. ولهذا يوسف عليه السلام هذا النبي ماذا فعلوا به؟ بثمن بخس بيع، والجهل بهذا الشيء هو جعلهم يضلون فيه. الله عز وجل الذي أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، يسجد لآدم وهو البشر، يأتي هذا البشر ليسجد لصنم لأنه جهل ذاته وجهل قيمة الحجر وجهل قيمته عند الله وعند الملائكة، فجهل في تحقيق معرفة الأشياء التي أمر الله عز وجل بالتعامل فيها بمعرفة قيمة الناظر وقيمة المنظور. فإذا أدرك ذلك عرف العدل في نفسه والعدل مع الله عز وجل. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي بيّن الله سبحانه وتعالى تقلبات الإنسان بين حياة وموت وهذا الابتداء. ثم بيّن الله عز وجل أنه خلق له ما في هذه الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي خلق الله عز وجل لك ما في هذه البشرية، إذا أدرك ما في هذا الكون من شمس وقمر وجبال وأشجار، ثم كيف بك أن تقوم بالسجود لحجر خلقه الله لك. وهذا إذا جهل الإنسان قدره وقدر من يقابله كحال السيد الذي يطيع عبده حيث أنه جهله ويظنه سلطانه. وهذا إذا جهل الإنسان قيم الأشياء ظل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الإنسان بقيمته في ذاته، فساقه له ابتداء من حال الإنسان من خلق البشرية في ذلك، وكذلك تقلبات أطوار الإنسان أنه مر بعدم، أنهم كانوا أموات أي لا وجود لهم، ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه ثم يميتهم ثم إليه يرجعون، أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقلبات التي تمر بالإنسان أولا تشير إلى إليه من جهة ضعفه، كذلك أيضا عرفه الله عز وجل بما حوله في الكون من مخلوقات أنها كلها مخلوقة للإنسان، ثم بين بداية منشأ الإنسان. قال وإذ قال، أي بعد ذلك كله، بعد أن خلق الله عز وجل الخليقة، قال الله عز وجل للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للملائكة، والله سبحانه وتعالى إنما وجه الخطاب للملائكة لماذا؟ لأنه لا يسأل سبحانه وتعالى ابتداء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا أراد الله عز وجل أن يعلم الملائكة بأمره بأمرين: أن الملائكة لا يسألون الله عز وجل عن شيء يفعله وإنما يجيبون، فإذا أخبرهم لهم أن يسألوا عن شيء مما يتضمنه الخطاب. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المقصد الثاني من إخبار الله عز وجل للملائكة أن الملائكة هم من سيقوم بأمر هؤلاء في الأرض، لماذا؟ وكذلك في الجنة. في الأرض ما يتعلق بنفخ الروح ما يتعلق بالكتابة، الشقاوة والسعادة، الرقابة عليهم ما يتعلق بأمرهم في أمر كونهم من ملائكة السحب وملائكة الجبال وملائكة الرياح وغير ذلك، فهؤلاء لا بد أن يعلموا. ونأخذ من ذلك مسألة، وهي المسألة الأولى، أنه ينبغي للوالي إذا ولى أحدا على قوم أن يعرفه بهم قبل أن يوليه عليه. فالملائكة قد تولوا شأن البشرية، ثم عرف الله عز وجل الملائكة بحال هؤلاء البشر، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الأرض. وفي قوله إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل قيل أن المراد بذلك خالق في الأرض خليفة، وقيل إن الله سبحانه وتعالى فاعل في الأرض خليفة، وأن ابتداء الخلق لا يكون في الأرض، وإنما كان في السماء، وإن كان من الأرض من تربتها. وفي قوله جاعل في الأرض خليفة يؤخذ منه أن البشر لا يمكن أن يتخالفوا في غير الأرض، وأن لا يعيشوا في غيرها. وفي قوله سبحانه وتعالى جاعل في الأرض خليفة، المراد بكلمة خليفة في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا في لغة العرب أن يخلف بعضهم، لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فخلف من بعدهم خلف، أي جعل من بعدهم خلف، جعلناكم خلائف. وفي قوله كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الخلفاء الذين يأتي واحد بعد الآخر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة أني جاعل في الأرض أقواما يتناسلون، يأتي واحد بعد الآخر، ومقتضى التخالف في ذلك هو التكاثر، أنهم يتكاثرون. وهذا ومسألة الخلافة في هذا أخذ منها بعض العلماء حكما، وهو وجوب التأمير على الناس في الحضر والسفر، ويأتي الكلام تفصيلا على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، في هذا الاستفصال من الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا استفصال من الملائكة من الله سبحانه وتعالى، وليس من الاستفهام الذي يتضمن الإنكار، وذلك أن الله جل وعلا يدل عن ذلك وهم يعلمون بذلك، وإنما أرادوا استفهاما. وفي هذه الآية دليل على القياس وعدم الأخذ به، دليل على المسألتين، ونأتي في بعد الكلام على هذا المعنى على هذه المسألة وهي مسألة القياس، في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الأرض عمرت قبل البشر بالجن، أوجد الله عز وجل فيها الجن، وجاء ذلك تفسيرا عن غير واحد من السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال إن الجن كانوا في الأرض قبل ذلك، فكانوا يتخالفون فأفسدوا فيها. وجاء هذا أيضا عن الحسن البصري، وجاء أيضا عن أبي العالية رفيع بن مهران كما روى ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري من حديث الربيع عن أبي العالية رفيع بن مهران أنه قال جعل الله عز وجل الجن في الأرض قبل بني آدم، فكان فيهم الملائكة فتقاتلوا فيما بينهم، يعني الجن. والملائكة حينما سمعوا بوجود خلائف في الأرض قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما استفهامهم في ذلك هل يكونوا كحال الجن أم أن يكونوا كحال الجن أم لا، وهذا دليل على صحة القياس، وأن القياس من الأمور المعتبرة، ولهذا الله عز وجل ما أنكر عليهم قياسهم وإنما ما أخذ الله عز وجل بالقياس، وهذا دليل على اعتبار القياس من جهة الأصل وعدم الأخذ به في بعض الأحيان، وعدم الأخذ به في ذلك لماذا؟ لوجود مصلحة تقوى على العلة الجامعة بين الأصل والفرع. الأصل الجن والفرع والفرع الإنس، والعلة الجامعة بينهما أنهم خلائف في الأرض، فإذا كانوا خلائف يلزم من ذلك الفساد. كيف يلزم من ذلك الفساد في الخلائف؟ نبين ذلك. الناس إذا تخالفوا، الناس إذا تخالفوا دليل على ماذا؟ دليل على وجود التنافس، أي عنصر التكاثر وجد. إذا وجود نوع مغالبة، هذا يحب الأكثر وهذا يحب الأكثر، هذا له أبناء أكثر وهذا له أبناء أكثر، فإذا كان ثمة أبناء أكثر يلزم من ذلك التكاثر بالمال والأرض وغير ذلك. يلزم من ذلك أيضا الوفاة، فإنهم ما كانوا يتخالفون إلا وقد مات الأول، إلا وقد مات الأول. فإذا كان الناس يتخالفون يموت الأول ثم يأتي بعده غيره، إشارة إلى الحرص على البقاء، أن الإنسان إذا علم أنه سيهلك يختلف عن الآمن. الإنسان إذا كان آمن في سربه لا يقلق ولا يجد وجل ولا يقوم بالتعدي على غيره ولا ظلم غيره. وأما إذا وجل وخشي الموت اعتدى على غيره، إما بالسرقة والبغي والظلم، وكذلك أيضا سفك الدم إذا خشي أن يعتدي عليه هذا قام بقتله حتى لا يعتدي عليه من الغد، أو خشي على ماله أن يؤخذ فلا يتقوت، فإنه إذا فقد القوت أنه سيموت فيقوم. فوجد المنافسة في البشر، ولهذا يؤخذ في أمر الخلائف المنافسة، فعرف الملائكة أن كل خلفاء أنهم يقع بينهم الفساد لوجود التخالف. الأمر الآخر والعلة الأخرى التي يؤخذ منها في وجود التخالف وارتباطه بالفساد، أن الإنسان إذا كان يعمر ويخلد في الأرض لا يقع في الغالب في الخطأ إلا مرة ومرتين ويتعظ، ثم يستمر في ذلك على اتعاظه الأول، على اتعاظه الأول، كحال الإنسان إذا كان وجد في هذه الأرض لأول وهلة وجد سكينا ثم جرحه المرة الأولى، هل سيجرحه مرة أخرى؟ قصدا لن يجرحه بعد ذلك، حتى يموت ويأتي ولده وينجرح ولده بعد ذلك، ويأتي الولد وحفيده وينجرح الولد بعد ذلك. إذا الذي يعمر ويخلد في الأرض إذا أبقاه الله عز وجل من غير أن يستخلف إلى آخر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء لا ينتشر فيهم الفساد. لماذا؟ لأنهم يتعظون من أول زلة. وأما الذي يخلف بعضهم بعضا يموت هذا ويموت خبر السوء معه، ويأتي ابنه جديدا إلا بشيء من مورود العلم، ثم بعد ذلك تقع الأخطاء ويقع الفساد. لماذا؟ لأنهم ما ذاقوها بأنفسهم كما ذاقها آباؤهم، كما ذاقها آباؤهم. لهذا يوجد في الأمور في الناس الذين يكثر فيهم التخالف الفساد. ونأخذ من ذلك فائدة، أنه كلما قصرت أعمار الأمم كثر الفساد فيهم، وكلما طالت أعمار الأمم قل الفساد فيهم، أي كلما زاد فيهم نسبة التخالف أن يخلف بعضهم بعضا وقربت آجالهم زاد فيهم ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فإذا لدغ في أول عمره لا يلدغ في آخره ولو امتد الأمر، لأنه يعلم ذلك ويدركه أنه أصيب به من أول الزمن. ولهذا فهم الملائكة من وجود خلائف في الأرض أنه سيوجد فساد وسيوجد تقاتل لوجود التنافس في هذا الأمر. نأخذ من ذلك حكما وحكمة سياسية في هذا الأمر، أنه ينبغي للساسة والحكام ألا يمدن المدن والأمصار التي يكثر فيها الناس، فإن الناس كلما كثروا ووجدوا واجتمعوا على نوع من التخالف كثر الفساد فيهم. وعرف بالتجربة أن المدن كلما كثر فيها الناس كثر فيها الفساد، وإذا قل فيها الناس قل فيها الفساد. ولهذا تجد القرى يقل فيها الفساد لقلة العدد، كلما يكثر العدد ويزيد التخالف في الناس والتكاثر وقربهم مع بعضهم يزيد فسادهم، ويجسر بعضهم بعضا على الشر. وهذا من أمور السياسة الشرعية. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بدأ بعموم الفساد، مع أن سفك الدماء داخل في ذلك، وهذا من عطف الخاص على العام، وهذا من عطف الخاص على العام. وأرادوا بذلك أن يدخل فيه عموم الفساد في الأرض، الفساد اللازم في الإنسان والفساد المتعدي إلى غيره على اختلاف أنواعه، وخص القتل لعظم منزلته، فأعظم جرم يفعله الناس فيما بينهم هو القتل، ولهذا خصه الملائكة بذلك. قال: قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونقدس لك. الملائكة قاسوا أنفسهم بالخليفة الذي يكون في الأرض وظنوا في ذلك أن الله عز وجل أراد منهم العبادة المجردة وأنهم أرادوا مزيد بيان للحكم لإيجاد هؤلاء الخلفاء في الأرض. فإذا كان غير التسبيح والتحميد فما المراد يا رب؟ ولكن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الحكم هي أعظم من أن تستوعبوها وتدركوها. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يبين الحكم ربما حتى للملائكة. لماذا؟ لأن ما كل حكمة يدركها المخلوق، ما كل حكمة يدركها المخلوق، وقد يكون عقل الإنسان وعقل المخلوق صغيرا والحكمة عظيمة جدا كما تقدم الإشارة إليه. فإذا بين الله عز وجل تحير الإنسان وعجب من ذلك. فحكمة لا تتحقق للإنسان في نظره إلا بسبب طويل لا يستوعبه. لهذا تجد الإنسان المعمر الذي يعمر 100 سنة 200 سنة وهو بشر مخلوق، لديه من الحكم والعبر ما يقولها باختصار لمن دونه ولا يعبه بها، ويأسف أن من دونه لم يفهمها كما يفهمها. ولا يوجد هذا، يوجد هذا، والسبب في ذلك أنه عمر 100 سنة أعطاه الله عز وجل من الحكم ما لا يستوعبها من دونه. فكيف بالخالق جل وعلا وله المثل الأعلى أن يبين لمخلوق حكمة جعلها الله عز وجل في إيجاد بشر أو إيجاد خليفة، وهؤلاء الخلفاء لا تظهر فيهم الحكمة لمخلوق إلا بعد سبر حالهم إلى قيام الساعة، وذلك مما لا يدركه الإنسان. ولهذا جعل الله عز وجل عقول البشر بحسب أعماله لا تزيد عن ذلك. ولهذا علم الإنسان يناسب حجمه في الكون، ومن أراد أن يعلم قدر علمه فلينظر إلى حجمه في الكون، يعرف أن علمه على هذا النحو بالنسبة للكون كله. ولهذا كثير من الحكم لا تبين. وفي سؤال الملائكة لله جل وعلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيه جواز السؤال عن الحكمة لمن أمر بعمل ولهذا الله عز وجل بين للملائكة هذا الأمر، ويلزم من ذلك أن يعلموا أن لديهم مهمة في الأرض ستأتي تبعا لله. وهذه المهمة ما تقدم الإشارة إليها من الكتابة، والله عز وجل يعلم ذلك كله، ولكن لسنن الكون، وكذلك أيضا من ضبط أحوالهم ومعيشتهم، وكذلك أيضا أرزاقهم وقبض أرواحهم. هذا مما جعله الله عز وجل في أمر الملائكة. فيه إشارة إلى أنه يصح من المحكوم أن يسأل الحاكم إذا أمره بأمر أن يسأله عن علته من هذا الأمر. فالبون بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق من الملائكة وما كان من المخلوق ما كان من المحكوم مع الحاكم ليس بأعظم مما كان بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة. فإن التقارب بين الحاكم والمحكوم من البشر أمر معلوم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما عاتب الملائكة على سؤالهم ذلك، وإنما أحجم سبحانه وتعالى عن بيان الحكم عن بيان الحكمة من إيجاد الخليفة. وهل يجب على المحكوم وعلى الحاكم أن يفيد المحكوم بعلته؟ نعم يجب عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما جوز للملائكة أن يسألوه عن حكمته من إيجاد الخليفة لم يجبهم لعدم إدراكهم للعلم، فأبين أن العلة في ذلك أنه يعلم ما لا تعلمون. وأما بالنسبة للحاكم بالنسبة للمحكوم فإنه يدرك ما يدركه المحكوم، فوجب عليه أن يجيب، فإنه لكل سؤال جواب. كذلك أيضا من مقتضيات ذلك ولازمه أنه يجب على الحاكم إذا أمر بأمر محكوما أن يقرنه مع بوجود العلة، مع وجود العلة من ذلك. وهذا مقتضى السياق. وحينما سأل الملائكة الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من إيجاد البشر، إشارة إلى أنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بأمر إلا والحكمة ظاهرة لديهم فيه، وإذا لم تظهر لديهم سألوا الله عز وجل عنها وأجابوه، وإذا لم يكن ذلك مما يبينون لكان السؤال في ذلك فضول، ولا يكون هذا أبدا. وإنما قلنا بصحة ذلك أن الله عز وجل وصف الملائكة بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي أن هؤلاء الملائكة لا يسبقون الله جل وعلا بقول إلا بإذن، فلما أذن لهم بذلك دل على أنه يجوز للمأمور أن يسأل الآمر عن حكم أمره. وفي قوله هنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح الملائكة قد اختلف به، هل المراد بذلك هو التسبيح باللسان قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحانه القدوس غير ذلك، أم المراد بذلك الصلاة؟ من العلماء من قال أن المراد بذلك التسبيح، أن المراد بذلك التسبيح، ومنهم من قال المراد بذلك الصلاة، ومن قال إن المراد بذلك التسبيح استدل ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الذكر قال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، قالوا فهذا هو تسبيح الملائكة، ولكن الملائكة كما أنهم يسبحون كذلك أيضا فإنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، ولهذا الملائكة يركعون ويسجدون لله جل وعلا وتلك صلاتهم لله سبحانه وتعالى. وقد نقول إن المراد بذلك العموم باعتبار أن القرآن شامل لهذه المعاني كلها كما في قوله هنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعظمك بسائر أنواع التعظيم سواء بالذكر أو كان بالصلاة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا علم علما لا يدركه المتعلم أن يحبسه عنه لضعف في إدراكه أو ربما لردة فعل منه ونحو ذلك، ولهذا الله عز وجل حبس العلة من الإيجاد أو تمام العلة من الإيجاد عن الملائكة وأحال ذلك إلى علم لديه خاص بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لا تدركون العلة حتى لو أخبرتكم إياها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تدركونه. ولهذا إنما منع الله سبحانه وتعالى الملائكة من تمام الحكمة من إيجاد هؤلاء الخلائف في الأرض، العلة منع الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يدركونها بتمامها ولا أدركوها بتمامها كما أراد الخالق لما كان ثمة فرق بين خالق ومخلوق من جهة العلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى له علم لا يدركه المخلوق ولو أراد أن يدركه ما أدرك ما استطاع ذلك، ولهذا يحجب الله عز وجل عن البشر كثيرا من الحكم والعلل لأنهم لا يدركوها، ولو ذكرت في كلام الله لتحيروا لأنها لا تدرك على الحقيقة إلا بسبر تام. وإذا كان عقل الإنسان يضعف كذلك أيضا بصره وسمعه، لا يستطيع الإنسان أن يسمع كل الأصوات ولا أيضا أن يبصر كل الأصوات، ولهذا موسى عليه السلام لما قال ربي أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا المراد به أن الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن موسى لأنه لا يدرك الرؤية بخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، لهذا الإنسان لا يدرك كثيرا من الأحكام ولو ذكرت، في هذا كان من الحكمة العظيمة ألا تذكر، ولو ذكرت لأصيب الإنسان بالتحيُّر وضاع فيها كما يضيع الإناء إذا أثير عليه البحر العظيم. في قوله سبحانه وتعالى خليفة يؤخذ من ذلك وجوب التعبير، وذلك من وجوه متعددة، أول هذه الوجوه أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ووجود الفساد لا بد من دفعه، ودفعه بضبط الناس على حكم الله عز وجل وشرعه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تدرأ المفسدة إلا به فإيجاده وتحقيقه واجب. ولهذا ربط حياة البشر في الأرض بدفع الفساد وكذلك منع القتل لا يتحقق على وجه التمام إلا بحكم الله، بحكم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هؤلاء خلائف في الأرض وسيأمرهم بأمر، وهذا الأمر لا بد فيه من حاكم ومحكوم، من شخص يخاطب وشخص يستمع، والمخاطب لا بد له من اصطفاء، وهذا الاصطفاء هو الولاية التي يجعلها الله عز وجل في الناس. والله سبحانه وتعالى قد بين للملائكة أن وجود هؤلاء ليسوا للفساد، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى ضبط أحوالهم فيما بينه. ولهذا نقول إن وجود الخلائف في الأرض إذا كان ذلك يتسبب للفساد فإن ذلك الفساد يدفع بوجود الخلائف، بوجود الخليفة فيهم. وأصل كلمة خليفة من جهة الأصل، وهذا الدليل الثالث من هذا، أن كلمة خليفة يقصد فيها من معانيها هو الأمير، ولهذا تسمى الخلافة، خلافة يعني الولاية. وقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث قيس أن عمر بن الخطاب قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا الخلافة لقمت بمهمة الأذان. والمراد بالخلافة هي الإمارة التي يتولاها إنسان بعد غيره، فأصبح علما على ذلك. ولهذا يسمى أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، ويسمى أيضا عمر بن الخطاب بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وجوه معاني الخلافة. ولهذا نقول إن ذكر الفساد في الأرض مع ذكر الخليفة دليل على وجوب التأمير، والتأمير يتحقق بخمسة أنواع، إذا توفر واحد منها تحققت فيه الخلافة والولاية. أولها أن تتحقق الخلافة بالنص، من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنص في ذلك على نوعين، نص خاص ونص عام. النص الخاص أن يأتي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب يتوجه إلى فرد بعينه أنه خليفة رسول الله، كما توجه إلى أبي بكر فإن خلافته بالنص، أخذت بالنص، وذلك في مواضع عديدة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت تلك المرأة فقالت من آتي بعد، قال آتي أبا بكر. كذلك أيضا أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام خليفة له في الصلاة، والصلاة جزء من الإمارة، فكان في السابق لا يصلي بالمسلمين إلا الأمير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عبد الرزاق من حديث سعيد بن جبير وأبي سلمة أن أبا سلمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم القوم أقرأهم لكتاب الله وإمامهم أميرهم، يعني يلزم من ذلك أن الإمام هو يكون أميرا تبعا لهذا. وأما النص العام وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فإذا وجد خليفتان في الأرض واستويا في الأحقية والأهلية ولا يتقدم أحدهما على الآخر، قرشي وغير قرشي، فالنص يتوجه إلى ترجيح القرشي على غيره، فنقول حينئذ إنه أخذ الخلافة بالنص في مثل هذا الموضع، وما أخذها بعينه ابتداء، وإنما أخذها ابتداء من جهة أهليته بالعلم والسخ والديانة والأمانة، فلما استوى مع غيره أخذها عنه بالنص. لهذا نقول إن النصوص بذلك عامة ونصوص خاصة. الثاني أن يكون ذلك بالاستخلاف، وذلك كخلافة عمر بن الخطاب، فإن أبا بكر أوصى إليه بالخلافة. الثالث أن يكون ذلك شورى بين المؤمنين، بين المؤمنين، وهذا لا يكون إلا في من عرف بالصلاح، فيكون ذلك شورى بينهم يرجحون فيهم من تتحقق فيه الأولوية بالولاية، فمن اجتمعوا عليه فإنه يترجح، أو من يجتمع عليه الأكثر وتوفرت فيه الشروط الشرعية فإنه يستحق ذلك في ذلك الخلافة. الرابع أن يكون ذلك في فئة من أهل الحل والعقد، لا لعموم الناس، لا شورى للناس، وإنما يكون لأهل الحق أهل الحل والعقد، وذلك كحال وضع عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى الأمر في ستة من أهل الحل والعقد، فما يرونه خليفة يكون خليفة، وهذا يصلح في حال عدم اتساع، في حال اتساع البلدان وكثرة الناس وكون ألوف مؤلفة وملايين، مما يصعب في ذلك أخذ رأيهم بكاملهم وينتدبون في ذلك أصلحهم، ثم بعد ذلك يرشحون من يرونه أصلح لولاية المسلمين. الخامس من أخذ الملك بالغلبة، فإذا أخذ الملك بالغلبة من غير نص أو استخلاف أو شورى أو رأي أهل الحل والعقد ونفذ أمره عليهم وسطوته وجبت بيعته، لأن في مخالفته فساد في الأرض يخالف المقصود من الأمر بالاستخلاف، لأن الله عز وجل أمر بإيجاد الخليفة لدفع الفساد، وإذا كان قد بسط نفوذه على الناس ونفض واستوعبهم أمرا ونهيا، فإنه يجب حينئذ السماع والخروج عليه، تحقيق لما أوجد الله عز وجل الخلافة فيه لدرئها. شريطة أن يكون الذي بسط نفوذه ممن يتوفر فيه شروط الخلافة، وأولها الإسلام. وينبغي أن يعلم أن الخلافة والإمارة إذا كان المسلمون على رأي سواء فإنه يأخذها أصلحهم في ذلك، وينظر إلى أعلى درجات الكمال من الصفات، وإذا كان في ذلك مشقة وخشية فتنة واقتتال فإنه ينظر إلى الأدنى ويقتصر عليه ولو كان مقصرا في أمر دينه. والخلافة والإمارة كما أنها في الحضر كذلك أيضا تكون في السفر، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة، أو إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه وفي وصله وإرساله، قد جاء في المسند والسنن من حديث محمد بن عجلان عن ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد جاء مرسلا من حديث محمد بن عجلان عن ابن نافع عن أبي سلمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صواب الإرسال في ذلك أبو زرعة وأبو حاتم وهو الأشوى بالصواب. ولكن يغني عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث سرية أو جيشا إلا أمر عليهم أميرا، ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فالملأ من بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل معه في سبيل الله، في إشارة إلى أن الناس إذا كانوا في سفر أو كانوا في غزوة لا بد من قائد لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم أحدهم، وهذا كما أنه في السفر كذلك أيضا في الحضر. وإذا كان القوم في السفر يجوز لهم أن ينزعوا الولاية من هذا ويضعونها في هذا بحسب حاجتهم، ولو وضعوا أميرا لهم كل ساعة لا بأس بذلك. قد جاء عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب أن قوما جاءوا إليه فقال من أين أتيتم؟ قالوا فقال قام شاب فيهم قال من الفج العميق قال إلى ماذا تريدون قال ذلك الشاب قال إلى البيت العتيق قال تأولها يعني من كلام الله سبحانه وتعالى من أميركم قال هذا الشيخ قال أنت أميرهم فنزع الولاية منه ووضعها في هذا الصبي وفيه إشارة إلى أن الولاية في السفر ينبغي أن تكون في الأعلم وليست في الأكبر كذلك أيضا في حق الوالي العام أن ينزع ولاية الثلاثة في السفر ويجعلها في واحد منهم وأمرهم في ذلك نافذ ولو أبوا ولهذا عمر الخطاب والخليفة نزعها من الكبير وجعلها في الصغير مع أن الأمر شأن بينهم ولهذا نقول إن الخليفة الأكبر الذي له الولاية العظمى إذا كان في ولاية من ولايات المسلمين كان ثمة شورى بينهم ووضعوا أميرا ورأى الأصلح غيره جاز له بحال جاز له بحال إذا كانوا قد جعلوا على بلدتهم خليفة منهم بشورى منهم لم يجز له أن ينقلهم إلا إذا كان أمر الخليفة الأعظم بشورى وإذا كان بغير شورى جاز أن ينقل غيره إذا كان بغير شورى وإلا نقض الأحق بشيء دونه والأحق في أمر ولايتهم إذا ارتضوا أن يكون هو ولايته من جهة الأصل قد تولاها بشورى بين المسلمين الآية الثانية نأخذها على عجل في قول الله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين هذه الآية فيها حكاية إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة حينما سمع شاور إبليس ورأيه فأكل من هذه الشجرة وبين أن الله سبحانه وتعالى قد أزلهما عن هذه الجنة التي خلق الله عز وجل لآدم ولذريته بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وفيه إشارة إلى أن الشيطان إذا كان عدوا للإنسان في الجنة وهو فيها فهو عدو له أشد إذا كان في الأرض فهو عدو وهو قريب من رب العالمين فكيف بعداوته وهو على الأرض ليس على السماء ولهذا نقول إن آدم وحواء إنما خرج من الجنة بسبب الأكل من الشجرة والله جل وعلا إنما منعهما من الأكل بالشجرة لعلة وحكمة عظيمة الله عز وجل أعلم بها وجعل الله سبحانه وتعالى سبب الخروج هو وجود تلك الزلة وفي هذا دليل على جواز النفي من الأرض وأن يكون ذلك عقوبة كذلك أيضا السجن في عقوبة المخالف في ذلك فالله عز وجل قد نفى آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض نفى الله آدم وزوجه مرحومين ونفى إبليس مطرودا ملعونا فالنفي حينئذ يكون بسبب المعصية وهذا فيه جواز إنزال العقوبة تأديبا حتى على التائب منها إذا وجدت علة وحكمة من إنزال العقوبة وفي قوله هنا سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه دليل على جواز سلب ما يملكه الإنسان أو الانتفاع به إما سلبا كليا أو جزئيا وذلك أن إخراج الله عز وجل لآدم وحقهم بالسكنة في الأرض بسبب ذنب والإخراج من السكنة على حالين منع من الحق من ذلك بالحق والكلية بسبب الذنب كالقتل بقتله أن لا ينتفع من سكنى ولا حياة، أو ذلك إلى أمد أن يخرج من بيته إلى سجن أو نفي من الأرض إلى أمد محدود. والله عز وجل قد أخرج آدم وذريته من الجنة، وفي هذا حكم أيضا أنه يجوز أن ينفى الإنسان وأن يسجن وأن يكون سجنه معلقا بتوبته ورجوعه. فالله عز وجل قد أخرج آدم وبين بعد ذلك أن رجوعه إلى الجنة مقيد بسماع أمر الله، وفي قوله جل وعلا والذين كفروا، وفي قوله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى، أي أن الهدى سيأتي بعد ذلك وسأنظر، إن رجعتم إن كنتم على حق وذريتك رجعتم إلى الجنة، وإن لم ترجعوا وبقيتم على ذلك فإن مصيركم النار. فمن ذرية آدم من رجع إلى الحق وآب واتبع توبة أبيه آدم فرجع إلى الجنة، ومنهم من لم يرجع فبقي منفيا مطرودا منها لم يعد إليها أبدا. ولهذا نقول إن في هذه الآية جواز النفي من الأرض والسجن، كما نفى الله عز وجل آدم وحواء وإبليس، ونفى آدم وحواء مرحومين، ونفى إبليس ملعونا مطرودا. وفي قوله جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، في قوله وهبطوا بعضكم لبعض عدو إشارة إلى أن ما كان من بين آدم وحواء وإبليس إلى أن آدم وحواء قد تابا من فعلهما قبل هبوطهما إلى الأرض، وقد بين العداوة بينهما. كذلك أيضا أن المؤمن ولو عصى فهو أقرب من الكافر، فإن العداوة باقية ولا ينبغي أن ينفى ويلحق مع غيره. ولهذا آدم وحواء مع كونهما قد عصى الله عز وجل في أكل الأكل من هذه الشجرة، إلى أن الله عز وجل قد بين أن إبليس هو عدو لكما أيضا، وما زال مستمرا على هذا. وفي قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيه دليل على أن الحاكم إذا سجن أحدا أو نفاه أنه يجب عليه أن يتكفل بمعيشته في الأرض المنفي فيها، وأن يتكفل برزق ذريته. ولهذا الله عز وجل ما نفى آدم وزوجه إلى أرض لا عيش فيها، وإنما بين الله عز وجل أني نفيتك إلى الأرض ولك فيها مستقر، والقرار مراد بذلك السكن. ولهذا لا يجوز أن يفيه شريدا طريدا في الأرض، إما إلى صحراء أو إلى ثلاث لا مكان يوي إليها ونحو ذلك، لا بد له من قرار ومتاع أن يضمن له الملبس وأن يضمن له المأكل وما يستمتع فيه الإنسان. إذن ما المراد من الحبس والنفي؟ وهذا يسأل عنه الإنسان، ما المراد من الحبس والسجن إذا كان الإنسان يستمتع بالمأكول والسكن؟ نقول إن النفي من الأرض وكذلك السجن وأن يبتعد الإنسان عن مسكنه في أمر النفي وأما بالنسبة للسجن أن لا يملك الإنسان تصرفه بنفسه. لهذا نقول إن النفي هو سجن موسع، أن يبتعد الإنسان عن أرضه وأهله. ولهذا الله جل وعلا قد جعل الإخراج من البلد مقترنا بالقتل، لا تقتلوا أنفسكم وتخرجوا فريق أو أنتم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار، يعني أن القتل وإخراج الأنفس من الديار يتساويان من جهة شدة العقوبة، وشدة العقوبة هذه دليل على أنها لا تنزل إلا على شيء عظيم. ونتكلم فيما يتعلق بالنفي وكذلك السجن. من العلماء من قال أنه لا يوجد نفي ويوجد سجن، قالوا أن في قول الله جل وعلا أو ينفوا من الأرض المراد بذلك طردهم لأجل الإمساك بهم، وأنهم إذا مسكوا أقيم عليهم الحد، وأما طلبهم في الأرض هم أن لا يدخلوا هذه البلد. وتلك عقوبة يسقط في أي بلد في أي بلد أخرى. وهذا قد جاء عن غير واحد من المفسرين، جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق وغيره كذلك بن حزم الأندلسي من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل أو ينفر من الأرض، قال يطلب منها فإذا أمسك أقيم عليه الحد وإلا فذاك نفيه، وإلا فذاك نفيه، فكأنه فسر النبي هو بأن لا يدخل المدينة، فإذا طلب وأمسك به فإنه يقام عليه الحد، فما كأنه جعل النفي عقوبة بذاته. وهذا جاء عن غير واحد أيضا من المفسرين، ومنهم من نفى ذلك على الإطلاق وقال لا عقوبة في النفي أيضا على سبيل العموم في أي حال، وهذا قول لا يعول عليه بعد ثبوته في كلام الله سبحانه وتعالى وظهوره في غير موضع من الآية. وفي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من النفي في الأرض ولدينا معنيان، المعنى الأول أمر النفي وتقدم الكلام عليه، المعنى الثاني وما يتعلق بالسجن، والسجن هو عذاب للنفس وعذاب للعقل وعذاب للبدن. أما عذاب النفس فإن النفس إذا حرمت التلذذ بمن حولها بالأهل والذرية والأولاد، وأما عذاب العقل فإن العقل يحبس عن التأمل بالكون بالنظر للأفلاك وإطلاق البصر ونحو ذلك، كان من عذاب العقل، فإن العقل يسرح ويسمح بالكون وأمر الله عز وجل بالتأمل. وكذلك عذاب للبدن، فإن البدن إنما خلقه الله عز وجل يضرب في الأرض وينطلق ويذهب ويجيء، فإذا لم يملك الإنسان في ذلك تضرر بدنه وأوذي في هذا، وهذا جعله الله عز وجل مقرونا كما في قصة يوسف، قال إذ قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بيّن الله سبحانه وتعالى أنها في قولها قرنت السجن بالعذاب الأليم، بل قدمته على العذاب، وذلك أن السجن عذاب على الأنواع الثلاثة كما تقدم، وهو أطول زمنا بخلاف العذاب الذي ينزل على الإنسان إما بالجلد وغيره، فإنه يأتي يوم ثم يزول ضرره بعد ذلك فيما يأتي من أيام وأشهر وسنوات بخلاف السجن. ولهذا نقول إن عقوبة السجن لا تقع إلا على العقوبة العظيمة، إلا على الجرم العظيم، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى ابتداء للزنا، فالمرأة إذا وقعت في الزنا ابتداء تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت، وجريمة الزنا من الكبائر. ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السجن لا يجوز أن يسجن الإنسان إلا على كبيرة، قالوا ذلك أن الصغائر لا تلحق بالكبائر حكما، وهذا يأتي الكلام عليه. وينبغي أن نتكلم على مسألة وهي السجن للشبهة والتهمة من غير بينة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيد رجلا بتهمة يوما وليلة كما رواه الحاكم في مستدركه. وأما بالنسبة للحد الأعلى في ذلك فأعلى ما تكلم فيه الفقهاء التهمة في ذلك 4 أشهر، ولا يجوز الزيادة في ذلك، والتهمة يشترط في ذلك أن تكون قائمة. وهنا مسألة وهي في قوله جل وعلا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، ذكر هذا بعد قوله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، أي المراد بذلك الأكل. يسبق الفعل العزم والهم، إذا عزم الإنسان على باطل وهم به تحرم عقوبته على همه وعزمه، ولهذا الله عز وجل جعل عقوبة آدم إذا أكل من الشجرة هي إخراجه من الجنة إلى الأرض، فعزم وهم وما نزلت به العقوبة حتى فعل. ولهذا إذا نوى الإنسان الباطل لا يعاقب عليه، والعقاب عليه محرم بالاتفاق وهو من الظلم. وإذا هم الإنسان وعزم فإنه يمنع من عزمه من فعله ذلك، إذا علم بعزمه يمنع من فعله ذلك إذا عزم عليه. وأما بالنسبة السجن ومعناه في الشريعة. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول السجن وهو ممن جرب السجون كثيرا رحمه الله وسجن رحمه الله نحو 7 سنين. يقول وليس السجن هو أن يوضع الإنسان في مكان ضيق, وليس هذا في الشريعة, وإنما هو أن يحبس في بيت أو يحبس في مسجد ونحو ذلك, فلا يملك التصرف في نفسه. أما السجون الموجودة أن يوضع الإنسان في متر في مترين أو متر ونصف, هذه ليست سجون, ليست سجون شريعة وليست سجون دين, ولم يقل بذلك أحد من أئمة المسلمين. المقصود من السجن هو أن لا يملك الإنسان تصرفه في نفسه, تصرف في نفسه لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يبيع ولا يستطيع أن يشتري, إما أن يكون في بيته أو يوضع مكان يسجن فيه الناس أو في المساجد ونحو ذلك, لا يوضع الإنسان في مكان ضيق. وكذلك أيضا في مسألة السجن في الحد الأقصى والأدنى له, الحد الأقصى والأدنى له. بالنسبة للأدنى هذا لا حاجة إلى الخوض فيه, باعتبار أن الحد الأدنى في ذلك هو أمر متسع في هذا, أما الحد الأعلى في هذا فاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ذهب جماهير العلماء وهو قول الحنابلة والحنفية والمالكية وهو قول الإمام أحمد, ونص عليه الجماعة من الأئمة كابن فرحون وكذلك الماوردي وغيرهم, إلى أنه لا حد لأقصاه إذا كان لا يرتدع الإنسان أو لا يكف الإنسان عن شره إلا بذلك. ظاهر كلام الشافعي وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الشافعية, منهم من قيده للحر بسنة إلا في حد, بحر في سنة, ومنهم من قال 6 أشهر حتى لا يشابه حد الزنا من جهة التغريب, وأنه قال لا يجوز أن يزيد فيما هو أكثر من ذلك. وبهذا نقول إن المسألة على قولين, والمترجح في هذا أنه لا حد لذلك, فلا يسوغ عقلا أن نقول لإنسان يعزم على قتل إنسان ويهدده بقتله, يقول أريد أن أقتل فلان ثم يوضع في الحبس ويقول إن خرجت سأقتل فلان, هل سيطلق؟ لا يطلق هذا حتى يرجع عن عزمه عن قتل فلان. وأنا أقول إن أقصر مدة سنة واخرج اقتل فلان, هذا لا يسوء ولا ينبغي أن يقول به عالم عاقل. وإنما مراد الأئمة عليهم رحمة الله في تحديد المدة في ذلك أنه من جهة تأديب الإنسان الذي لا يظهر منه عزم على ذات الباطل, الذي لا يظهر منه عزم على ذات الباطل. وأما فيما يظهر للتعامل من النصوص فيمن لا يظهر منه عزم على الباطل أنه من البغي الزيادة عن سنة, الزيادة عن سنة, وقد ظهر عند المتأخرين من قوانين وضعية من يستر 20 و30 و40 سنة, وقد قرأت أن رجلا حكم عليه 500 سنة وهو في زمننا, هذا لا يمكن أن يكون إلا من الكائنات السلحفات عمرها 350 كما يقول أهل الطبيعة. أما البشر فحكم من هذا دليل على ضعف هذه القوانين وتخلفها, وكذلك أيضا دليل على شدة الظلم والبغي, وكذلك تيه العقول إذا ابتعدت عن هدي الله سبحانه وتعالى. الشريعة جاءت بضبط الناس وهدايتهم وكذلك أيضا إرشادهم والرحمة والشفقة بهم واستصلاحهم وليس إفسادهم, وأما مثل هذه الأمور فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الأخذ بها ولا الالتفات إليها. كذلك أيضا في قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين, فيه وجوب تحديد الأجل في السجن, وجوب تحديد الأجل في السجن, ما جعل الإنسان يسجن هكذا إنما قال إلى حين, وهذا الحين معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجب أن يعلم السجين كم يسجن, أن يعلم السجين كم يسجن, وأن يعلم وأن هذا حق له, وأن عدم إعلامه مخالف لظاهر قوله سبحانه وتعالى. نختم بهذا القدر ونكمل المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.